بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 39 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الجزء 3 من شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في هذا المختصر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك.
نعم، هذا الحديث يرويه البخاري رحمه الله بسنده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن السنة هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه. الذي يعتصم بالسنة حي القلب، لأنه انقاد لأمر الله عز وجل، لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومن يخالف السنة ويتبع البدعة فهو مظلم القلب، أحواله كلها مظلمة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله عز وجل له السعادة في الدنيا والآخرة أخرجه من ظلمات البدعة إلى نور السنة. ومن تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا سلمه الله عز وجل من ظلمات البدعة وآثارها. فالسنة هو المطلوب من المسلم أن يعتصم بها، هي الهدي، الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، هي السنة التي يجب اتباعها. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هذه هي السنة الكاملة، كما في كتابه جامع العلوم والحكم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: السنة هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما في الفتاوى في المجلد 357. ويضاد السنة البدعة، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشاطبي في تعريفها في كتابه الاعتصام في المجلد الأول. وهكذا يقول ابن تيمية رحمه الله أيضا، يقول: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر إيجاب ولا استحباب، هذه البدعة في الدين، كما في الفتاوى في المجلد الرابع. وهكذا يكون في يقول في مكان آخر: والبدعة ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة. إذن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب وبالسنة. السنة نعمة مطلقة أمرنا الله بها وجعلها سبيلا للسعادة في الدنيا والآخرة. السنة هي حصن حصين من دخله كان آمنا، تبيض وجوه أصحابها يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية كما في تفسير ابن كثير، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع والتفرق. وهذه الآية 600 من آل عمران. السنة هي الحياة والنور، أما البدعة فقد ذمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حذر منها الصحابة والتابعون. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الابتداع في دين الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فصاحب البدعة المخالف للسنة الذي لم يعتصم بالسنة عمله مردود، لأنه يتقرب إلى الله عز وجل من غير دليل، من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ممدوحة على كل حال، والبدعة مذمومة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهكذا الإمام مالك رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه الآثار ذكرها الشاطبي في كتاب الاعتصام. فعلى المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة. صاحب السنة المعتصم بالكتاب والسنة حي القلب، لأنه على الصراط المستقيم، يعتصم بالكتاب والسنة، يتحاكم إليهما في الأصول والفروع، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وسننه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمنزلة صاحب السنة عظيمة عند الله عز وجل. أما صاحب البدعة فمظلم القلب، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الحق في صورة الباطل، أعماله مظلمة، أقواله مظلمة، أحواله مظلمة، معاند للشرع، متبع لهواه، جاهل بالكتاب والسنة وبطريقة سلفنا الصالح من الأئمة. صاحب البدعة يعتمد على العقل والتقليد والتعصب، أما صاحب السنة فيعتمد على الدليل من الكتاب والسنة ومن الإجماع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين. فالسنة هي الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه، السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتصم العبد بالكتاب والسنة ظهرت آثار السنة عليه، النجاة من الضلال والأهواء والتفرق والحيرة والتناقض. قال أحمد بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. رواه ابو نعيم في الحلية في المجلد العاشر، قول أحمد بن عطاء رحمه الله. وهكذا يقول ابن حبان في مقدمة صحيح ابن حبان، يقول: إن من لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة، من لزمها عصم ومن خالفها ندم. فآثار السنة على صاحب السنة المعتصم بالكتاب والسنة آثار عظيمة وثمرات كثيرة مباركة بإذن الله عز وجل. من آثار السنة على أصحابها أنها تكون سببا لمحبة الله، من حافظ على السنن وأكثر من النوافل ما زال، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله بالسنن والنوافل تكون سببا لمحبة الله عز وجل. الملتزم بالسنة المعتصم بها الداعي إلى السنة له مثل أجر من تبعه، لأنه دعا إلى هدى. السنة تحفظ أصحابها من الافتراق والخصومات. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين صفحة 41. فآثار السنة على أصحابها كثيرة، فعلينا أن نعتصم بالكتاب والسنة لننال بفضل الله عز وجل هذه البركات وهذه الثمرات. فهذا الحديث الذي قرأه أخوكم يتعلق أيضا بالتمسك بالسنة بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحذر من الانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبه بغير المسلمين وسلوك الطرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي قرأه أخوكم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بوب عليه البخاري في صحيحه، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالبخاري رحمه الله في صحيحه في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم أتى بعدة أحاديث تتعلق بالتحذير والترهيب من التشبه بغير المسلمين. وهنا الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره لصحيح البخاري أتى بهذا الحديث، أتى بحديث واحد فقط تحت هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر. لا تقوم الساعة القيامة حتى تأخذ أمتي، يتشبه كثير من هذه الأمة بسيرة الأمم السابقة، يتشبهون بهم شبرا بشبر، يعني يتتبعونهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا ظهر في آخر هذا الزمان بشدة، تشبه كثير من المسلمين بغيرهم، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من علامات الساعة. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم، يا رسول الله، هؤلاء الذين يتبعون، هؤلاء المسلمون الذين يتبعون هؤلاء كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك، لأن فارس والروم أكثر الأمم في ذاك الوقت. فهؤلاء الذين يتبعهم كثير من المسلمين ويتشبهون بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التشبه بهؤلاء، يحذر من ترك الاعتصام بالكتاب والسنة، يحذر من الانحراف عن الكتاب والسنة والتشبه بغير المسلمين في دينهم وفي عاداتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم. وجاءت أحاديث أخرى في النهي عن هذا التشبه، ومنها الحديث الذي رواه أيضا الشيخان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال القاضي عياض: الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى عنه الشرع. ذكر قول قاضي عياض حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث، وخص جحر الضب بالذكر هنا لشدة ضيقه، وهو كناية عن شدة الموافقة لهم في المعاصي لا في الكفر، هم يوافقون هؤلاء في المعاصي، أي أنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق لوافقوهم، فهو كناية عن شدة الموافقة. ذكر جحر الضب في هذا الحديث كناية عن شدة الموافقة لهم في المعاصي. وهكذا أيضا أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الشافعي بسند صحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري قال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. يشير رحمه الله إلى حديث الطائفة المنصورة وحديث الغرباء بأنه بناء على هذه الأحاديث أن كثيرا من هذه الأمة سيتشبهون بالقرون قبلهم بالأمم السابقة، لكن يبقى من الناس من يثبت ويعتصم بالكتاب والسنة ويتمسك بهما ويتحاكم إليهما، فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق يتمسكون بالدين حتى يأتي أمر الله، لا يتشبهون بغيرهم، لا يتبعون المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع لغيرهم من هذا التشبه. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن بطال قال: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم. هذا في زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله في القرن التاسع، في القرن التاسع يقول: وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم من التشبه، قال: وسيقع بقية ذلك، سيقع بقية ذلك، إذن سيزيد التشبه من زمن ابن حجر في القرن التاسع إلى زمننا الآن في القرن الخامس عشر من الهجرة، ولا شك أنه وقع بقية ذلك من زمن طويل، خصوصا في هذا الزمان الحاضر. وهذه الأحاديث من أعلام النبوة، وقد سار الناس سيرة النصارى وغيرهم في كل شيء حتى في المأكل والمشرب والمسكن والمركب والاعتقاد والعمل والعلم وما يشابه ذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون على غربة الإسلام وذهاب العلم واليقين. فنسأل الله وإياكم العافية والثبات على الدين. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه النهي عن التشبه في غير المسلمين في عاداتهم وفي اعتقاداتهم وفي غيرها مما هي من خصائصهم، ولا يدخل في هذا التشبه في الأمور الصناعية أو التكنولوجية أو غيرها. فهذا أمر مطلوب أن الأمة تستفيد من هؤلاء في كل ما ينفعها، فهذا لا يدخل في التشبه المنهي عنه. وشريعتنا بينت الصحيح من الخطأ للمسلمين حتى لا يحيد المسلمون عن الصراط المستقيم، لكن أكثر المسلمين اليوم في غفلة عن أمور دينهم، بل نجد أكثر المسلمين يتجهون إلى متاع الدنيا واتباع خطوات الشيطان. الإسلام حرص على تكوين شخصية مستقلة للفرد المسلم والمجتمع المسلم، بحيث يكون هذا المجتمع المسلم لا يكون تابعا لأحد، يكون تابعا لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون المجتمع المسلم معتصما بالكتاب والسنة، لا يكون تابعا لغير الكتاب والسنة، حتى يتميز المسلم عن غيره في دينه واعتقاده وعبادته وسلوكه وأخلاقه، حتى يتميز دين الله عز وجل عن المذاهب الباطلة والملل الباطلة، حتى يرى الناس هذا الدين صافيا ميسرا سهلا فيقبلون على هذا الدين. والله عز وجل يريد من المسلم إسلاما نقيا لا تخالطها أهواء ولا بدع ولا ضلالات، فلا بد المسلمين يتمسكوا ويعتصموا بالكتاب والسنة ولا يتشبهوا بغيرهم. تشبه هو عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به على هيئته، على صفته، على طريقته. يتكلف هذا المسلم التشبه بغيره، يتعلم التشبه. قد يقع التشبه في أمور قلبية، العقيدة والإرادة والنية، وقد يقع التشبه في أمور خارجية من أقوال أو أفعال، قد تكون هذه الأقوال عبادات أو عادات أو أخلاق. فالتشبه بغير المسلمين مماثلتهم في عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم وسلوكهم وأخلاقهم التي هي من خصائصهم. أما من غير خصائصهم، إذا كانت هذه الأعمال ليست من خصائص هؤلاء كالأنظمة الإدارية والمشاريع وعدة القتال والصناعات التي تعود بالخير على بلاد المسلمين، فهذا التشبه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخندق والخاتم من فضة، وأمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكون ترجمانا له، استخدم الصحابة المنجنيق، دونوا الدواوين وغيرها، أخذوا من غيرهم مما هو يفيد الإسلام، مما هو يعود بالخير على بلاد المسلمين. تشبه بغير المسلمين لا يجوز لما دل عليه هذا الحديث، لا يجوز في دينهم واعتقاداتهم وشعارهم الذي يتميزون به عن المسلمين، في هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، حديث في الصحيحين. فالمخالفة فيما هو من اعتقاداتهم ومن ما هو من دينهم، كذلك أيضا من التشبه ما هو فيه شرك بالله عز وجل، التشبه بهم في عبادة معبوداتهم أو التعطيل أو الحلول أو الصلب أو غير ذلك. ومن التشبه ما هو فسق ومعصية، كالتشبه بهم في الأكل بالشمال، تختم بالذهب، ولبس الذهب من الرجال وهو محرم وغير ذلك. نهانا الإسلام عن التشبه بالكافرين، لماذا؟ لأن أعمالهم غالبا مبنية على الضلال والفساد والانحراف. أعمالهم يعني من خصائصهم إذا كانت من دينهم أو من اعتقاداتهم أو من عاداتهم غالبا مبنية على الضلال والفساد والانحراف، فنهينا عن التشبه بهم. كذلك نهينا عن التشبه لأن التشبه يوقع الميول القلبي والموافقة في الأقوال والأعمال، وهذا يخل بالإيمان. التشبه يورث غالبا الإعجاب بدينهم وعاداتهم، فهذا يؤدي إلى التنازل عن الحق. التشبه يورث المودة والمحبة والموالاة. التشبه فيه ذل وضعف ومهانة كما هو حال كثير المسلمين في أيامنا. هناك أسباب أدت إلى وقوع المسلمين في هذا التشبه: مكايد الكفار للإسلام والمسلمين، جهل المسلمين بدينهم وبحكم التشبه بهؤلاء، ضعف المسلمين ماديا ومعنويا، كيد المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فمما نهينا عن التشبه بغير المسلمين من الأمور التي هي من خصائص غير المسلمين التفرق في الدين. الله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تتشبهوا بهم. فنهينا عن التشبه بهم في مسألة التفرق في الدين والاختلاف. أيضا من خصائصهم تعظيم القبور، اتخاذ القبور مساجد، البناء على القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. الحديث رواه مسلم. فهذه بعض الأمور التي هي من خصائصهم ونهينا عن التشبه بهم. هكذا حلق اللحى، ترك الشوارب. قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، أوفوا اللحى. متفق عليه، خالفوهم لأنهم لا يفعلون هذا الفعل، لا يوفرون اللحى، لا يحفون الشوارب، يطيلون الشوارب، خالفوهم. وهكذا أيضا من عاداتهم عدم مؤاكلة الحائض ومعايشتها ومجامعتها بما دون الفرج، هذه أيضا من خصائصهم، فلا يجوز تشبههم في مثل هذا. فقد روى مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. الحديث رواه مسلم 303 وأحمد والأربعة. وهكذا أمور أيضا نهينا عنها لأنها من خصائص هؤلاء: عدم الصلاة بالنعال، هم لا يصلون في نعالهم، لكن نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصلي، نخالفهم. قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. متفق عليه. وهكذا ترك أكلة السحور، قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. رواه مسلم. هذه أمور نذكرها سريعا حتى نعرف أنها من التزم بالكتاب والسنة سلم من التشبه بهؤلاء. وهذا الحديث أصل ودليل على عدم جواز التشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء، قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر، شبرا بشبر. ففي الحديث النهي عن التشبه. وهكذا أيضا من المسلمين من يتشبه بهؤلاء فيسلم بتحريك رأسه أو يرفع كف يده، يشير بيده. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، يعني لا تتشبهوا بهم. قال النووي: النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا. يعني لو سلمت بشارة تلفظ بالسلام، قل السلام عليكم ورحمة الله. أما هؤلاء فلا يذكرون السلام، فقط يسلمون بالإشارة وبتحريك الرؤوس، فلا نتشبه بهم في هذا. وهكذا لباس هؤلاء لا يجوز، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ولا تلبسها، نهاه. والعلة هي أنها فيها تشبه بهؤلاء، والحديث رواه مسلم وغيره. وهكذا أيضا كثير من الناس يتشبهون بهم في كثير من الأمور، والأصل عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم. فتبين لنا من هذه الكلمات أن ترك تشبه بهؤلاء من المقاصد التي أسسها الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من عمل بسنة غيرنا، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الكتاب في كل شيء، حتى قالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه، والحديث رواه مسلم. ولا يعني مخالفة هؤلاء أن نؤذيهم أو نعتدي عليهم، هذا لا يجوز، لا يجوز في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاعتداء على المعاهدين وعلى ظلمهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا هجيجه يوم القيامة، رواه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3052 رقم الحديث. فليس معناه عدم التشبه بهؤلاء وخاصة المعاهدين منهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين بناء على عهد بينهم وبين المسلمين، وهؤلاء لا يجوز ظلمهم ولا الاعتداء عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك كما روى أبو داود في سننه، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فتجب معاملتهم بالحسنى واللطف، تجوز الصدقة على محتاجيهم، يجوز إهداءهم في غير مناسباتهم الدينية، يجوز رد التحية عليهم ورد السلام، يجوز تأجيرهم المساكن بشرط أن لا تتخذ للفساد، يجوز استعمالهم واستخدامهم عند الحاجة إليهم، تجوز زيارتهم لغرض مشروع لنصحهم ولتأليف قلوبهم، تجوز مخالطتهم عند اللزوم مع عدم الركون إليهم، يجوز أكل طعام أهل الكتاب، يجوز زواج من نسائهم عند الحاجة، غيرها كثير من المباحات جائزة. فليس معنات النهي عن التشبه بهم أن نظلمهم أو أن ننتقص من حقوقهم، هذا ما أردنا التنبيه عليه في الكلام عن شرح هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فعلى المسلمين أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن لا ينحرفوا عن الكتاب والسنة، وأن لا يتشبهوا بغيرهم، وعليهم الرجوع في كل أمورهم إلى الكتاب والسنة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.